أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر
وقت السحر
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء طوبى لعبد مستجيب للنداء قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه فهوى المحب إذا تحقق حبه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول ليخشع الرجل في صلاته فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار الثديق. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه قائم.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله وخالصته. السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. نستمع في الساعة 5:28، وطبعا بعد هذا الاستعراض لنهج الحياة عند 5:39 تأتيكم استفتاءات. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 5:49، عند 6:32 نستمع لدعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تأتيكم سفينة النجاة عند 6:47 في الساعة 7:10 تلاوة حزب من القرآن الكريم. يأتيكم يوم لا كالأيام عند 7:30. إشراقات من الصحيفة الحسينية في الساعة 7:44 عند 8:00 من هدي الحسين. تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 8:12. تاريخ المجالس الحسينية عند 8:18. بعد هذا البرنامج تأتيكم لآلئ ودرر. نستمع معا لصلاة الخاشعين في الساعة 8:48. التاسعة تماما قسم الأخبار وأولى نشراته الإخبارية. نتمنى لكم أحلى الأوقات وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبانا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة وتفسير موجز من سورة أخرى من القرآن الكريم، ألا وهي سورة الفتح المباركة.
فكونوا معنا وتابعونا مشكورين.
أيها الأحبة، تتألف سورة الفتح من 29 آية، حيث نزلت في السنة السادسة للهجرة بعد صلح الحديبية وفي المدينة المنورة. وأهم القضايا التي تتحدث عنها هذه السورة هي البشارة بفتح مكة وما يرتبط بصلح الحديبية وبيعة الرضوان، والإشارة إلى المنافقين والمتخلفين عن الجهاد، وتختم أخيرا بالحديث عن الخصائص التي يتصف بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أما الآن إخوتنا الأكارم، وقبل أن نشرع بتفسيرها، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات الأولى حتى الثالثة من سورة الفتح المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
مستمعين الكرام، المراد من الفتح في مطلع السورة أيها الأعزة فيها احتمالات عدة واختلاف، وأشهر رأي أن المراد هو صلح الحديبية، وتكمن أهمية صلح الحديبية في تمهيده لفتح مكة والانتصارات اللاحقة التي ترتبت عليها.
وأما الذنب إخوتنا الأكارم، في أصل اللغة من الذنب أو الذيل، واستعير للتعبير عن التبعات التي يحملها الإنسان خلفه نتيجة بعض أعماله.
ومما نتعلمه من هذه الآيات الكريمات، أولا لا ينحصر الوصول إلى النصر بالحرب والقتال، فربما تنتصر الأمم بوسائل أخرى كالمعاهدات. فقد سمى الله صلح الحديبية أو فتح مكة بالفتح المبين، أي النصر الواضح. ثانيا، على المؤمن أن يلتفت إلى أن الله حاضر وراء كل توفيق أو نصر يحصل عليه، وليس جهده وذكاءه وقدراته الذاتية. ثالثا، عندما نعمل لمرضات الله تعالى، يتولى الله عز وجل الأعداء بالنيابة عنا ويلغي كل محاولاتهم للتشويش علينا.
أما المعلومة الرابعة التي تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أيها الأحبة، هو أن كل الناس بحاجة إلى الهداية الإلهية إلى الصراط المستقيم، لا سيما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى ويهديك صراطا مستقيما. وخامسا، ما يقدمه الله لعباده هو الأفضل دائما والأعظم، كالنصر المبين والنعمة التامة والهداية إلى الصراط المستقيم.
والآن مستمعينا الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآية الرابعة من سورة فتح المباركة.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
السكينة أيها الأفاضل من السكون والإطمئنان، وهي حالة من الاستقرار النفسي يمن الله بها على بعض عباده في بعض حالاتهم، فتترتب عليها آثار ونتائج مهمة، منها عدم الخوف من اللوم والتوكل.
والرعب والسكينة من الله سبحانه، فكما أنه يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فكذلك هو الذي يلقي في قلوب المؤمنين السكينة. ومما تعلمه إيانا هذه الآية الشريفة، أولاً تلقي اللطف الإلهي يحتاج إلى استعداد وأهلية. ثانيا، محل السكينة والإطمئنان هو القلب، والوسيلة إليه هي ذكر الله سبحانه. فيقول عز من قائل عن الذكر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، صدق الله العلي العظيم.
وثالثا، الإيمان مفهوم له درجات ومراتب، وهو يقبل الزيادة والنقص. رابعا، يحتاج الإنسان إلى درجة من درجات الإيمان ليصل إلى السكينة، وبعد أن يحصل على السكينة يترقى في درجات الإيمان وترتفع رتبته. وخامسا، من الوسائل والطرق لاكتساب السكينة الالتفات إلى جنود الله في السماء والأرض.
إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة نشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ، وشكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة من البرنامج، برنامج استفتاءات. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: الكتب التي يشتريها الطالب من أموال الأب أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات ولم يكن له مصدر للدخل، هل يجب فيها الخمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الخمس واجب فيما زاد عن مؤونة السنة، يعني لو أنني صرفت المال الذي أحصل عليه عادة من مرتب شهري أو من هدايا وهبات وما شابه أو من عمل، طبعا غير الهدايا، الهدايا مستثنات عند الإمام الخميني رحمة الله عليه،
رحمة الله،
ما أحصل عليه من أتعابي ومن وظيفتي، فإذا زاد على مصروفي السنوي شيء ذلك يجب فيه الخمس. والكتب هي حاجة ضرورية لطالب العلم، سواء كان من طلاب الحوزة العلمية أو من الجامعات.
بالفعل.
وهذا يعتبر المال الذي يصرف على شراء الكتب الضرورية طبعا،
نعم،
هذا يعتبر من مؤونة السنة ولا خمس عليه.
نعم.
وحتى لو لم يكن المال مأخوذا من الأب ولم يكن بدين وقرض، لو كان مال حصلت عليه من جهدي ومن عملي ومن مرتبي،
نعم،
فأيضا لا يجب فيه الخمس لأنه مما أحتاجه أنا، فهذا من مؤونة سنتي، لا يجب فيه الخمس. لكن أحيانا يشتري الطالب الكتب من أجل عرضها أمام الناس، من أجل المباهاة بها، حتى يقول أنه ماذا، أنه عالم وفاهم وعنده مكتبة كبيرة وكذا،
نعم، نعم،
من أجل التباهي بالكتب. فهنا طبعا أنه هذا يعتبر زائد على مؤونة السنة، وفي هذه الحالة يجب الخمس به، سواء كان طالب من طلاب الحوزة العلمية أو كان أنه من الجامعات، يجب أن يخمس الكتب الزائد عن مؤونته وعن حاجته.
نعم.
فإذا كانت مأخوذة بدين،
نعم،
الدين هو ليس تملك، لا يزال ثمن هذه الكتب هو لشخص آخر. نعم. فأنا لم أتملك الكتب حتى أدفع خمسها، فإذا أيضا لا يجب فيها الخمس. وكذلك لو كانت بهدية، لأن الإمام الخميني يعتبر أن الهدية لا يجب فيها الخمس من الأساس، سواء كانت لشراء كتب أو لغيرها.
نعم.
والله أعلم.
في بعض الأحيان أيضا سماحة الشيخ، الأموال ربما عندما تصل إلى الشخص يعرف أن هذه الأموال هي مخمسة بالأساس، مثلا الابن عندما يستلم المال من أبيه أو من أقربائه يعرف أن هذا الشخص يقوم بتخميس هذه الأموال، هنا كيف يجب أن يتعامل الشخص؟
يقولون المال المخمس لا يخمس، يعني المال يخمس مرة واحدة،
نعم،
يخرج خمسه مرة واحدة، لا يخرج دائما، فيكفي أنه يخمس مرة واحدة، واحد، فلا يحتاج إلى خمس مرة أخرى.
هناك سؤال آخر أيضا مرتبط بمسألة الخمس، يقول: اشتريت كفنا منذ سنوات، هل يجب علي دفع خمس قيمته الفعلية أو يكفي دفع خمس قيمته الشرائية؟
هنا الكفن يستحب للإنسان أن يشتري الكفن ويحتفظ بالكفن، لكن هو طبعا ليس من مؤونة سنته،
نعم،
لأنه لم يحتاج إلى الكفن إليه حتى يشتريه.
بالفعل.
ما دام أنه زايد على الحاجة ومرت عليه سنة فعندئذ يجب فيه الخمس لأنه زائد عن المؤونة. فإذا كان المال الذي اشترى به الكفن مخمسا فلا خمس عليه، لأن المال المخمس لا يخمس مرة أخرى، وإلا لم يكن مخمس يجب دفع خمس قيمة الشراء. بكم اشتراه؟ بخمسة يعطيه واحدا خمسا. لكن إذا كان الثمن ثمن الكفن قد ازداد، كان في زمانه خمسة أصبح اليوم بعشرة، طيب هذا الزائد يجب أن يتصالح به مع مرجع التقليد، ووكيل المرجع يتحدث معه فيأخذ إجازة في ذلك، إما أن يدفع خمسه يصالحه عليه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، شكرا على هذه الإيضاحات والأجوبة الشاملة. مستمعينا الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سؤال آخر حول تحديد السنة الخمسية، يقول السؤال: هل يجوز أن تكون بداية السنة الخمسية في يوم خاص من السنة القمرية؟
طبعا يجوز أن يحدد يوما يكون هو البداية للخمس. بالقرآن الكريم عندنا أربع مصطلحات قريبة من بعضها: العام والسنة والحجة والحول.
لطيف،
أربع كلمات.
نعم.
العام هي السنة، يعني هي الفترة التي تنقضي باثنى عشر شهرا. هذه الفترة إذا انقضت في حالة من الرخاء يقال عنها عام.
نعم.
أما إذا كانت في حالة من الشدة تسمى سنة.
نعم.
وأما إذا كانت البداية هي الحاج يقولون حجة، على أن تأجرني ثمانية حجاج.
الحج يكون هو المعيار،
يكون البداية هو الحاج.
نعم.
وعندنا الحاول، الحاول أيضا مرور 12 شهر، لكن الحول حادثة معينة تحصل في يوم من أيام السنة.
نعم.
تكون هي البداية للحساب. مثلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.
نعم.
هنا الحول يكون حساب الحول متى؟ من يوم الولادة.
نعم.
يوم ولادة الوليد يختلف من شخص إلى آخر،
بالطبع.
فلهذا سماه حول، لم يقل لا عام ولا سنة ولا حجة، قال حول. ففي الخمس يمكن أن تعين لنفسك حولا، يعني حادثة معينة مثل يوم الغدير.
نعم.
تقول: أنا بهذه المناسبة أقوم بجرد حساباتي الاقتصادية، وعندئذ أنا أخرج خمس سنتي بهذه الطريقة. فطبعا يجوز له أن يحدد يوما معينا.
نعم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. في هذه المسألة، هل هناك فرق بين السنة القمرية والشمسية؟
أي نعم، أنه هناك فرق. عدد أيام السنة الشمسية أكثر.
نعم.
من عدد أيام السنة القمرية.
نعم.
والبعض يختار السنة الشمسية لعدة أمور. الأمر الأول أن الفترة أكثر.
نعم. وثابتة أيضا
بالنسبة. المسألة الثانية أنها ثابتة. نعم.
نعم.
ثابتة بالنسبة لاستعمالاتنا اليومية، لأن الناس اعتادت على استعمال التقويم الشمسي.
بالفعل.
الذي
في إيران طبعا الحديث،
لا حتى في كل العالم، يعني أنه في نهاية السنة تقوم الشركات بجرد عام لكل الحسابات،
نعم،
يوقفون المعاملات الجديدة ويصفون حسابات تلك السنة في نهاية السنة،
نعم،
حتى يبدأون سنة اقتصادية جديدة.
بالفعل.
فعندما يعيش الإنسان في دولة خارج الدول الإسلامية،
نعم،
أيضا عندما يجرد حساباته هو في الشركة،
نعم،
مع جردة عامة لكل الأمور التي حصلت، فأيضا يستطيع أن يحسب خمسه بسهولة، فمن نفعه من حيث المدة، ومن نفعه أيضا من حيث الجهد والوقت. فله أن يختار سنة قمرية أو يختار سنة شمسية، لكن الأصل في دفع الخمس هو حصول المعاملة، حصول الربح في المعاملة. بعض الأشخاص كسبهم ليس على أساس الوقت،
نعم،
وإنما كسبهم على أساس حصول معاملة معينة. المعاملات بالسنة تحصل مرتين أو ثلاثة، مثلا عنده عملية بيع كبيرة، شراء كبيرة، فعندما يربح بتلك الصفقة عليه أن يخرج الخمس، خمس المال الزائد،
نعم،
ولا يؤجله إلى بداية سنة أو نهاية سنة. نعم. البعض هكذا يعمل، وأيضا هذه طريقة ثالثة وصحيحة.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الإجابات الشاملة والكاملة. سماحة الشيخ، هناك أيضا سؤال آخر يتعلق بالخمس، يقول: القماش الذي يتم شراءه من مؤونة السنة لخياطة ثوب، ولكن لم يخيط إلى رأس السنة الخمسية، هل يجب تخميسه أيضا؟
هذا يعتبر من مؤونة الفرد،
نعم،
هذه من مؤونته ولا يجب فيها الخمس،
نعم.
وكثير من الأشياء يحتاجها الإنسان لا يستطيع أن يشتريها مرة واحدة، دفعة واحدة، فلهذا عليه أن يهيئ بعض المقدمات من أجل الحصول على ما يريد ويؤمن حاجته الطبيعية.
سؤال حول تحديد السنة الخمسية، هل يجب أن يتم تحديد السنة الخمسية مع حصول أول ربح أو الاكتساب؟
إيه نعم، أنه إن لم يكن عنده فائض على مؤونته، مؤونة السنة،
نعم،
فلا يجب عليه الخمس.
نعم.
متى يبدأ بحساب الخمس؟ يبدأ مع أول صفقة يربح فيها ويزداد على مؤونته،
نعم،
شيف عند ذن يجب فيها الخمس طبعا من
للمكلف
أول
الجديد.
الجديد هكذا، نعم، يحصل، نعم صحيح، الجديد أو القديم، لأنه بالتالي ممكن أن يكون إنسان قد بلغ،
نعم،
سن التكليف وحدد لنفسه سنة خمسية، لكنه لا يزال طالب بالجامعة،
نعم،
لا يحصل على مدخول مالي غير الهدايا التي يحصل عليها من أهلي.
الغرض هو هذا التوضيح كان سمحت الشيخ، شكرا جزيلا لك على هذه الأجوبة والتوضيحات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق، شكرا جزيلا لك، والشكر موصولا لكم مستمعينا الأفاضل. سيداتي سادتي، جعلنا الله وإياكم من السائرين والعاملين على نهج القرآن الكريم والتعاليم الإسلامية، والعاملين بتعاليم ومفاهيم الدين الإسلامي المبين إن شاء الله تعالى. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تحالف العدوان وورقة الجنوب. دخلت القوات الموالية للإمارات إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين اليمانية. أشارت مصادر خبرية أن القوات الموالية للإمارات استكملت سيطرتها على الشريط الساحلي الرابط بين محافظتي أبين وشبوة. وإذا اعتبر الانتقال الجنوبي ذات تطور بمثابة انتصار كبير له، حيث أشارت المصادر لصحيفة الأخبار أنه يبدو حتى الآن أن الرياض لا تزال تحرص على إبقاء نوع من التوازن منعا لتغول الجماعات التابعة لأبوظبي، وهو ما جلته تفاصيل الاتفاق الذي رعاه الملحق العسكري السعودي في عدن بشأن إعادة الانتشار في أبين. وكان في استقبال القوات لدى وصولها محافظ أبين أبو بكر حسين وقائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن إلى جانب قيادات من قوات الانتقال الجنوبي. دخلت قوات أمن أبين إلى مدينة زنجبار برفقة القوات التابعة لألوية العمالقة. وأشارت مصادر خبرية أن دخول قوات أمن أبين إلى مدينة زنجبار جاء عقب التوصل إلى اتفاق بين الانتقال والقوات التابعة للرياض لتسليم مهام إدارة الأمن في هذه المنطقة إلى العميد علي الذيب الكاظمي. القيادي الجنوبي ووزير الدولة اليماني لشؤون الحوار أحمد القنا أشار في حديث له أن رؤية المجلس السياسي تؤكد على أن اليمن كيان واحد، وقال رؤية المجلس السياسي فهم يرون أن اليمن كيانا واحدا سيبقى موحدا، لكننا نقول أن المجلس السياسي في سياسته المنفتح يقول أن خروج العدو والمحتل أولا، ومن ثم نضع كافة المشاريع السياسية على الطاولة. تابع نتحاور حول الوحدة ونتحاور على الانفصال ونتحاور على الإقليمين أو الإقليمين ونتحاور على حكم محلي واسع الصلاحيات. أبناء اليمن هم من يقرروا مستقبلهم. طبعا سوف نحاول أن نعرج في هذا اللقاء عند الدفع بالولايات المتحدة الأمريكية بقوات جديدة إلى محافظة المهرة وتداعيات هذا الأمر على المشهد بشكل عام في جنوب ومناطق تواجد المحتل ومرتزقته. إذن تحالف العدوان وورقة الجنوب سيكون محور نقاش. رافقنا
كل من يشتكي خوف في أمريكا وعيشه مهان يرتقب وصلكم والأمل في وسط عينه كبير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان يا أمل كل مظلوم في الدنيا وما له نصير.
جيش ورجانهم بالهدى والآل صمام أمان من ظفر واتبعهم ضم النصرة وحسن المصير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان يا أمن كل مظلوم في الدنيا وما له نصير.
أنتم الوعد دي بشر القرآن آخر زمان قوم يأتي بها الله تقهر كل طاغي حقير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان يا أمن كل مظلوم في الدنيا وما له نصير.
وانتم البأس دي به إلهي ذلك من كيان.
حياك الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى اليمن، التصدي والتحدي، تحالف العدوان وورقة الجنوب محور نقاش. طبعا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات لهم منا جزيل الشكر دائما على تواصلهم الرائع معنا. أتوقف بداية عند المساهم الصوتي الأخ العزيز والفاضل الصديق أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في برنامج اليمن التصدي والتحدي على الطهران العربية، بعد أن فشل تحالف العدوان في إخفاء أبناء اليمن الأحرار أنصار الله والجيش اليمني. تحالف العدوان يستخدم ورقة الجنوب المحتل ويقوم بافتعال الصراعات بين الميليشيات التي تتقاتل وتتصارع بأوامر وبرامج من قبل هذا التحالف الماكر. هذا العدوان الذي لا يهتم بدماء المرتزقة القتلى من هنا أو هناك، بل يهتم بديمومة الصراع في الجنوب ونهب الثروات من الغاز والنفط اليمني. وقد يكون هناك ترتيب كما يظن ويزعم هذا العدو، ترتيب لتقسيم الجنوب المحتل إلى كنتونات ودويلات، وحتى يقع الجميع أيضا تحت إشرافه وإدارته كما كانت تمارس هذا الأسلوب القذر بريطانيا إبان احتلال الجنوب اليمني قبل أكثر من 70 عاما. ولكن الذي يجب أن يعلمه تحالف العدوان والمرتزقة والعالم بأسره بأن تحرير الجنوب وكل أرض اليمن سيكون قريبا وقريبا جدا، وإذا لم تغادر قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية والسعودية والإمارات ومن لف لفيفهم، فسوف يتم ضرب كل المنشآت النفطية في السعودية وفي الإمارات، وضرب كذلك كل المصالح الأمريكية في المنطقة إذا لم يغادروا بلاد اليمن. فقد أعذر من أنذر. كان معكم أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
لكم منا كل الشكر والتحية أخي الكريم الفاضل أبو محمد نادي من صنعاء على هذه المشاركة. الأخ طه الظاهري معنا من اليمن. أخي طه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لك أستاذ أحمد ولقادر البرنامج وقادر إذا أطار العربية جميعا.
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
صلى الله عليه وسلم.
حقيقة أن تحالف العدوان منذ بداية عدواني على الشعب اليمني لديه مشاريع في الشعب اليمني ولديه أهداف، ومن ضمن أهدافه أنه في حالة عدم تحقيق أهدافه سيطرة على اليمن كامل، فهناك خطة أخرى وهي السيطرة على الجنوب، ورأينا ذلك وأوضحناه حتى في لقاءات سابقة أن تحالف العدوان يعد العدة ويعمل باستمرار على تهيئة الوضع في الجنوب لأن يكون مهيئا لسيطرة تحالف العدوان وأن يصبح لعوبة بيده وأن يحكم سيطرته ويضمن تباعه في مناطق الجنوب المحتل. رأينا كيف دام تحالف العدوان في إنشاء مجاميع مسلحة وميليشيات تخدع كل محافظة وتخدع كل منطقة تحت السميات المحتلة وتحت توجهات سلفية وتوجهات دينية
طيب شكر جزيل للأخ طه الظاهري من اليمن على هذه المشاركة. طبعا نعتذر لعدم وضوح الصوت أو عدم وضوحه في بعض الأحيان خلال هذه المشاركة والمساهمة. وهنا أيضا أود أن أعود حقيقة للواتساب والمساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. الأخ أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم. لقد أثبت أهلنا في الجنوب أنهم أبطال وشجعان، لكن بعض من المرتزقة حاولوا أن يشوهوا هذه الصورة ولا زالوا مطية لذلك المستعمر القديم الحديث، وإن جاء بأسماء جديدة سعودية وإمارات فخلفه البريطاني والأمريكي بالتأكيد. مع شكري لكم. حياك الله وشكرا لك أخي الكريم.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
ابذهلكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم
يجبرنا على الذل والخضوع، طريقنا سمحة ولا منها رجوع. وتقال هلكم خير قايد في اليمن؟ في اليمن؟ في اليمن؟ هذا غير وارد.
في اليمن هذا غير وارد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. طبعا الأخبار تحدثت عن دفع الجانب الأمريكي بقوات جديدة إلى المهرة شرق اليمن، جاء ذلك تزامن